الصلحية في بعض هذه الأماكن يحتاجون إلى عمق لتخرج المياه. أما نحن معاشر الدلتاويين إذا حفرنا متر نبعت المية تطلع على طول. الشاهد أن هذا الماء إذا طلبه أحد من المسلمين ليشربه فأنت تعطيه إياه، وإن طلبه لنفسه أو لبهيمته تعطيه، وكذلك لا ينبغي لك أن تمنعه عمن طلبه لحاجته لنفسه أو لبهيمته. أما إذا يعني كان في معون معين في خزان وأردت أن تبيعه فلك ذلك. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور. يعني مثلا أنا بنيت بيتا عبارة عن عمارة أربع طوابق، وقلت هذه وقف لطلبة العلم. أي نعم، وقف لطلبة العلم. نيجي عند واحد مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ أبو عظيم البدوي، أسيادنا العلماء، نقول هذه عمارة أربع طوابق للطلبة، طلبة يذهبون لطلب العلم ويبيتون في هذه الشقق، هذه وقف. وقف لطلاب تلو طلاب لطلاب تلو طلاب. مثلا أجي في بلد زي المطرية عامل مكتبة بسعة مثلا 10 غرف، يعني قد المسجد ده، وأقوم جايب فيها ب2 مليون جنيه كتب من أمهات الكتب. المكان هذا للفقه وأصول الفقه، المكان هذا للحديث والمصطلح، المكان هذا للتفسير وأصول التفسير، المكان هذا للسيرة وفقه السيرة، المكان هذا للغة العربية وفقهها، المكان هذا لكتب علوم القرآن. وأضع فيه طاولات وكراسي وطاولات أرضية وطاولات عليا. أي نعم. ويكون هذا المكان فيه إيه؟ فيه 5 حمامات وفيه مطبخ كبير، ونأجر 2 فراشين وواحد طباخ يأخذ راتب شهري، والاثنين الفراشين كل واحد منهم يأخذ راتب، ومدير لهذه المكتبة يأخذ راتب ويستقبل طلاب العلم. فيكون وهذه المكتبة فوقها طبقين 3-4 لنوم طلبة العلم في هذه الطوابق. والله نتمنى أن يكون معنا من حطام الدنيا فنفعل ذلك. كل من تمنى مثلي له الأجر كاملا غير منقوص، له الأجر كامل غير منقوص. فواحد عاوز يحضر الدكتوراه، عاوز يحضر الماجستير، واحد عاوز يكتب بحث، واحد يريد أن يطلق يتلقى يبحث في مسألة، يلقى هذا الجنب ده كتب الأحناف، والجنب ده كتب المالكية، والجنب ده كتب الشافعية، والجنب ده كتب الحنابلة، خدت بالك كيف؟ والجنب ده كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، خدت بالك كيف؟ وهكذا، ودي إلى غير ذلك من هذه الكتب. ويعكف الطالب يدخل هذه المكتبة يخرج منها بعد سنة، ها؟ بعد سنتين. ليه؟ أعزك الله، درة المية عنده، الطابق الأول إيه؟ مسجد. طب والطبق الثاني ايه؟ مكتبة. طب والطبق الثالث والرابع والخامس ايه؟ دي النوم. فعنده المسجد تحت وعنده النوم والاكل بجيله هو قاعد، لا دخل له في هذه القضية فضل الله تعالى. هذا عمل عظيم جدا، ولكن الأمة انشغلت عن مثل هذا، وأثرياء الأمة ووجهاء الأمة لا يصل إليهم من يدلهم على هذا الخير العظيم، وإن وصل إليهم من يدلهم قد لا يتمكن من تمام البيان، وإذا تمكن من تمام البيان قد لا تفتح قلوب معظمهم لهذا الكلام. ها؟ مع العلم أنه عنده استعداد يبني مسجد ب5 مليون ب10 مليون، وهذا عمل طيب ويؤجر عليه. وأطيب أن يفعل ما أشرت إليه، أن يفعل ما أشرت إليه، حتى ولو كان الأمر في بدايته الإقبال عليه قليل، ولكن اليوم سيأتي أن يكون الإقبال كثير. فكيف حالنا وحال الإقبال على العلم وانتهاج منهج السلف الصالح الصحيح الذي انتشر الآن ليس في مصر أو في المطرية بل على مستوى العالم الإسلامي؟ كان يوجد هناك نوم، والشباب اللي تكفره هجرة واللي توقف واللي جماعة إسلامية واللي جهاد واللي صوفي تيجاني خليلي أحمدي رفاعي شذلي إلى آخر هذا الكلام. فالآن فيه صحوة علمية إسلامية طيبة مباركة، صار الشباب مقبلين على العلماء الربانيين ويزاحمونهم بالركب ويطلبون العلم. والذي أفاء الله عليه مثلا بالذهاب إلى درس الأربعاء عند فضيلة شيخنا محمد بن حسان أحسن الله إليه، والله حينما تذهب يمتلئ قلبك سعادة وتغمر بالغبطة والفرحة والهناء. وإذا المسجد من تحت متروس، والمسجد من فوق متروس، والسطح من فوق متروس، والشوارع متروسة. إيش هذا؟ شباب قدموا من بقاع العالم، وأحيانا يأتون من دول أخرى بفضل الله تعالى، يحضرون الدرس ويعودون بفضل الله جل وعلا. هذا خير عظيم، هذا خير كبير جدا، ها؟ هذا خير كبير. الرجل وفقه الله ظل يشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان على ما يربو من 5 سنوات، وفقنا الله وإياه ووسائر العلماء وغيره من أهل العلم المعاصرين كالحويني والعدوي وابن بالي وابن بدوي وغيرهم من العلماء الأفاضل الأكارم الربانيين الحمد لله المتواجدين في سائر مدن بلادنا، خير كبير جدا. فنريد أن نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، ونقبل على العلم نهما ورغبا ورغبة وشوقا، حتى يرفع هذا الجهل وينتشر العلم والخير في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. فمثلا أنا أتاني في درس العصر أخ قال لي أنا يعني من رمسيس، وأنا أذكر القصة وأذكر لكم المكان لأن هناك فائدة. اليوم في درس العصر هذا الأخ الحبيب، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك له في زوجه وماله وولده، وأن يأخذ بيدنا ويده إلى طلب العلم، قلوا أمين. أي نعم. قال أنا قلت لزوجتي تحرم علي لو فعلت كذا، ففعلت كذا، فكلما دنا منها تقول ابعد عني انت محرم علي. الكلام ده بقاله قد ايه يا حاج؟ 14 شهر لم يأتي زوجته، لم يجامع زوجته 14 شهر، 14 شهر، وهو شاب، وهو شاب، وهي معاه في دار واحده، لا تنام عنده في السرير. قلت له طب يا اخي ما سالتش ليه؟ قال والله ما وجدت احد حتى دلوني عليك فاتيت اليك اليوم. قلت له طب، طبعا قال لي عاوز سؤال، قلت له اقعد حتى انتهي من درسي. فقعد حتى انتهيت من درسي واتاني وسالني، فقلت له يا اخي انت ما عليك شيء الا ان تطعم 10 مساكين. قال لي فقط؟ قلت له بس، ربنا بيقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم ايه؟ حله ايمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا اخي هل قلت لزوجتك انت علي حرام كظهر امي؟ قال لي لا. قلت له تحرم علي بس. قلت له اما انك حرمت ما احل الله عليك ففيها كفاره يمين باطعام 10 مساكين؟ قال لي لا استطيع. قلت له اما وانك لا تستطيع تعجز فصوم 3 ايام متتابعه. قال له وبعدين؟ قلت له ولا قبل ايه؟ خلص الموضوع. قلت له هذا الكلام تم من ايه؟ تم من الجهل الذي فشى بين الناس. لو سألنا عن طبيب، لو دخلت مدينة من المدن لوجدت بدل الطبيب لا يقل عن 20 طبيب وزيادة، صح ولا لا؟ لو سألنا عن محاسب، بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، لوجدنا بدل المحاسب 100 محاسب. لو سألنا عن محامي نلقى 100 محامي. لو سألنا عن مدرس نلقى 150 مدرس. عن صياد نلقى البلد كلها صيادين. عن فلاح نلقى في قرية كلها فلاحين. لو سألنا عن أي تخصص ميكانيكي، خراط، كهربائي، خليط، نجار، بنا، عسكري، ضابط، أمين شرطة، إلخ، لو وجدنا 100 بل 1000. الكلام ده صحيح ولا مبالغ فيه؟ صحيح. لكن قد ندخل مدينة والله 100 ألف فلا نحصل فيها عالم، والله والله لست مبالغا في قولي. ندخل مدينة 100 ألف، 50 ألف، 200 ألف، والله لا نحصل فيها عالم. فيها أئمة يأمون، فيها خطباء مفوهون، خطيب مفوه فصيح بليغ عنده وحدة موضوع، حسن إلقاء، وصوت جهوري ويجتذب قلوب الناس ويحرك الجدران، وإن من البيان لسحرة. لكن لا يعرف صحة العقيدة أو مسألة في العقيدة لو سألناه، أو لو سألناه مسألة في الفقه، إلا من رحم ربي وعصم. فأنا أحرض نفسي وأحرضكم يا شباب، أحرضكم على الإقبال على طلب العلم، على الإقبال على طلب العلم، فهذا أمر مهم للغاية. الشاهد بارك الله فيك، هنا القاضي أحمد بن حسين قال بارك الله فيك: والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور. فالمكتبة لا نتلك على دية، الطابق الأول مسجد، والطابق الثاني مكتبة، والطابق الثالث دورات مياه ومطبخ، والطابق الرابع والخامس هذا نوم لطلبة العلم. أنا عاوز كل واحد قاعد ينوي أنه يتبرع بهذا المشروع، يقول يا عم روح، احنا عارفين ناكل طعمية، تقول لي أعملك، أنت مالك أنت؟ أنت أصدق بقلبك إنني لو معايا مال لفعلت هذا المشروع، وسيطلع الله على صدق سريرتك فيعطيك والله الأجر كاملا غير منقوص. يعلم ما تسرون وما وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ونية المؤمن خير من عمله، في الحديث الضعيف وفي الصحيحين: إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. فالله مطلع على قلب، انوي هذا الفعل، وإن شاء الله، وإن كان ببركة نيتك أنت وببركة دعائك أنت، ربنا يسخر واحد من الصالحين من أهل الأموال ويعمل لنا الموضوع ده إن شاء الله تعالى. ممكن ولا مش ممكن؟ بفضل الله أولا، ثم بركة نياتك ثانيا، ثم بركة الدعاء. ولازم يكون في الجمع دي واحد صالح فينا إن شاء الله، هو أكثر من واحد، لابد أن يكون فينا صالح، فدعوته إن شاء الله يكون توافق محلا عند الله تبارك وتعالى. فادعوا الله أن ييسر ذلك هنا، بل وفي كل مدينة إن شاء الله تعالى، لتكون عونا لطلبة العلم. طيب، هذا المكان اللي هو مسجد ومكتبة ومطبخ وحمامات ومكان للمنام، هذا اسمه وقف، استخدم في الطاعة ولا في المعصية؟ استخدم في الطاعة يا حبيبي، وتموت انت كده ويطلع بقى العالم تلو العالم والعداد بتاع الحسنات قاعد يعد، وانت قبرك ده عبارة عن نور، نور. ليه؟ قاعدين ركع سجد، اللي بيقرأ قرآن، واللي بيتعلم فقه، واللي بيتعلم تفسير، واللي قاعد قدام خريطة. ايه يا ابن الخريطة دي؟ ده بتاع فين؟ حد درس جغرافيا؟ قال لا، ده الخريطة دي بخرج حديث، بخرج حديث، قاعد يكتب ومنهبك. اي نعم، وهذا في كذا، وهذا مسجد دفتر. اي يا ابني، قال في مساله ميراث واقفه عليه، وقاعد يفصل فيها ويعمل اسهم ويعمل كل هذا في صحيفتك وانت في قبرك بفضل الله تعالى، والعداد شغال. اما يا مسكين تترك الاموال، هذا يجوز، حلالها حساب وحرامها عقاب. تترك الاموال وما فعلت من الخير شيئا لنفسك وراءك، فالله المستعان. فأنت ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته، وفيما أنفقت. طيب، يبقى إذن هنيئا لمن وفقه الله لشيء من الوقف. واحد تاني يعمل دكان أدوات كهربائية ما فيهاش مفسديون، هنا واحد محل قماش، واحد يعمل محل خشب، محل أدوات، محل بتاع دي بناء، إيه عم؟ قال لك المحل ده وقف لله، يجيب فيه واحد وبيشتغل، راجل أمين، بيطلع مثلا مكسب في الشهر كام؟ 1000 جنيه. الألف جنيه دولا قسم للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمعوذين، وقسم يكفل به، يكفل به مين؟ محفظين القرآن. واحد محفظ عنده 50 ولد أو أكثر أو أقل، ياخد راتب منك. واحد تاني داعية متفرغ، ياخد راتب منك. يا سلام، وانت تبقى راجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وبعدين تحصر يوم القيامة مع مين؟ مع الأنبياء والعلماء. ليه؟ لأنك كنت سببا في تفريغهم وأن يقوموا على ما كلفهم الله تعالى به، أنت سبب في هذا. فالله سبحانه وتعالى يعطيك الايه؟ يعطيك الأجر والمثوبة، وتكون في صف العلماء، وانت أمي لا تقرأ ولا تكتب، تكون في صف العلماء. أين من يتفكر؟ نحن نريد أن نفتح عقول المسلمين على هذه الأمور التي غابت عنهم، لأن المسلمين لم ينبههم أحد إلا القليل من الناس إلى ذلك. طيب، بارك الله فيه. فهنا يقول: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. يعني ايه؟ انا عندي سيارة ممكن ابيعها ولا لا؟ عند دار ممكن ابيعها ولا لا؟ عند ارض زراعيه ممكن ابيعها ولا لا؟ عند مركب ابيع ولا لا؟ عند غزل ابيع ولا لا؟ عند لنش ابيع ولا لا؟ عندي دراجة، عندي حمار، عندي جاموسة، أعزكم الله، كل هذا يجوز بيعه. عندي خنزير ينفع أبيعه يا سيد؟ أصلا لا يجوز أن أقتنيه، لا يجوز أن إيه؟ أن أقتنيه. عندي زجاجة خمر أعمل فيها إيه؟ أكسرها وارميها. أي نعم. عندي علبة سجاير خدت بالك ده إزاي؟ أعمل فيها إيه؟ أقطعها وارميها، خدت بالك؟ لأن هذا كله ما حرم الله عز وجل الى غير ذلك. عندي مال ربوي اللي بسموه فايده اقطعه؟ لا، اخرجه ولا ثواب لي، اخرجه للتخلص منه ولا ثواب لي. فكل ما جاز بيعه جازت هبته. هبته يعني ايه؟ ان اهبه لفلان، اهبه لفلان. اي نعم. في حاجه اسمها المنيحه. منيحه يعني ايه؟ انا عندي مثلا 40 شاه، اقوم جايب شاه بتحلب واقول للجاري هذه منيحه يا اخي. تقول لي منيحة يعني ايه؟ اقول له يعني خليها عندك سنة سنتين ثلاثة انت تطعمها وتشرب انت ولادك الحليب. يوم واحد يقول لي يا اخي اطفحه. اطفحه ازاي؟ ده جارك وسيدنا وربنا قال في القرآن والجار ايه؟ ذي القربة، والجار الايه؟ الجنو. وسيدنا النبي عليه بعد ما سمعنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قال لا يزال اخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايه؟ هل فكرت ان تقول لجارك انت غداك ان شاء الله عندي عندك عندي غدا؟ يقول لك ليه؟ هتجوز الولد؟ قول له ابدا. هتجوز البيت؟ ابدا. امال ايه المناسبه؟ قول له والله يعني بدي اكحل عيني برؤيتك، بدي اتشرف فيك يا اخي، انا مقصر في حقك والله، بقالنا 40 سنه جيران عمره ما حصل، عاوزك تتغدى عندي بكره. اي نعم. يقول لك مانيش فاضي. قول له طب حدد انت اليوم. اي نعم. فكرت انت مره تشتال كده حاجه عزيزه تقوم شايلها؟ مثلا انت صياد وجارك موظف تاخد لك 2 كيلو سمك تقول له هديه ان شاء الله. يا اخي احنا مش محتاجين. قول له مين قال انت محتاج؟ ده انت سيدنا وفوق دماغنا، بس دي هديه وسيدنا النبي قبل الهديه. هل فكرت في ذلك مره؟ يقول يا عم روح ما انا فكرت، ده ابنه لسه مكسر الازاز بتاع الدار الاسبوع اللي فات. هو يكسر الازاز وانت تودي له سمك. لان الراجل يرمي الحجاره تدي له ايه؟ تدي له عنب، تدي له تين، تدي له توت. يرمي بالحجاره تدي له ثمر. يعني لو رميت الشجر بالحجاره اديك ايه؟ ثمر. فكذلك جارك بيكرمك بكسر الازاز وانت تكرمه بسمك. هيتغير ولا لا؟ والله مع الايام لابد ان يتغير، انما بعثت لاتمم ايه؟ لاتمم مكارم الاخلاق. لان احيانا واحد ربنا يبتليه بجار يوريه النجوم في عز الظهر، يخليه يزهد البلد كلها مش الحي، لكن عليه ان يصبر ويصابر وله الأجر والمثوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد كل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. لا تلزم الهبة إلا بالقبض. يعني تقول لواحد إيه؟ والله يا شيخ أنا بصراحة كان نفسي يعني أجيب لك كده 2 كيلو عجوة، كان نفسي. طب ومن اللي ماسكك؟ ما تجيب. كان نفسي أجيب لك 2 كيلو سمك. حكيت له كان على حكاية الرجال اللي كان واحد زميلنا امام واحنا في الاردن، كان من المنوفيه، هو اللي بيحكي لي على نفسه. قال مره رحت ازور واحده ارمله من الارحام يعني، فهو راح سيادته ايد ورا وايد قدام فاضي كده. قال له والله كنت عاوز اجيب لي بشايه قصب، يعني 3-4 عيدان قصب وانا جاي، يعني بشايه قصب للعيال، عيال يتامى. قالت له يا اخويا ما تعبش نفسك. قال لي يا شيخ خليهم يمصهم. هو ما جابش حاجه. قال خليهم يمصهم. الله المستعان. يا اخوان يا اخوان، واحضرت الانفس الشح، واحضرت الانفس الشح. دعك من هذا البخ وهذا الشح. اذا دخلت على عمتك، على خالتك، على ابنتك، على اختك، احمل ما تقدر عليه. ان شاء الله 2 كيلو تفاح، كيلو بجنيه ونص يا حاج، مفيش مفر يعني، جنيه ونص. والله عالي ان احنا ياتي وقت يشوف لي الافيه تفاح بجنيه ونص. فلو هتحمل 2 كيلو تفاح لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لو ما انتش قادر الا كيلو ما تتكسفش منه، هات كيلو من ابو جنيه عشان يبقى كتير، عشان تبقى حباته كتير. خدت بالك ده ازاي؟ المهم درب نفسك ان تخرجها من بخلها، درب نفسك ان تخرجها من شحها. ولو انت ما انتش قادر فاتقوا الله ما استطعت. لا تحرمن نفسك الاجر بعدم ذهابك الى ارحامك، واذهب وان كنت لا تحمل شيئا فأنت قد منعت أذاك عنهم وحملت لهم الكلمة الطيبة بزيارتك، ولعل زيارتك تدخل السرور عليه، لعل زيارتك تدخل السرور عليه. فإن الإكرام قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، فلعل عندهم إشكال فيجعلك الله سببا لحل هذا الإشكال، فيكون أحسن من شوار رز أبيض، وأحسن من كرتون زيت، وأحسن من كرتون التفاح. قد يكون ذلك، وقد يسعدون بدخولك عليهم، وقد تكون رجلا من الصالحين فينزل الله البركة بدخولك، لأنك ذاكر لربك قريب منه بتقواك وبطاعته، فيكون ذلك خيرا لك ولهم إن شاء الله. فلا تحرمن نفسك من هذا الخير، لأن بعض الإخوة يكون على صلة بأقاربه، فإذا التزم يقطع الصلة بحجة أن عندهم مفسدون، وبحجة أنهم ليسوا بملتزمين. لا يا إخوان، نحن نريد أن نقيم جسور المحبة بيننا وبين أرحامنا، وبيننا وبين الناس ما استطاع، لا لشيء إلا لأمرين، أما الأول هو تنفيذ أمر الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد تختلف مع زوج أختك، فبسبب اختلافك مع زوج أختك لا تذهب إلى أختك، هل هذا يوافق الشرع؟ والله لا يوافق الشرع، إن اختلافك مع زوج أختك لا يمنعك من زيارة أختك، بل يؤثمك، وتدخل في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اسمع، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اعصر على نفسك 2 كيلو ليمون وتوجه إلى الله، يا رب إن أنا أروح ليه؟ أي نعم. ومرة مرة في مرة مرة هيقابلك، مرة هيقدم لك الشاي، مرة هيقدم لك الماء، هينقطع هذا الإيه؟ هذه المجافاة التي بينك وبينه. الله المستعان. فهنا بارك الله فيك. وإذ يقول وكل ما جاز بيع جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. يعني إيه؟ أنت مثلا اديت لواحد ساعة هدية، فتقعد كل شوية تقول له إيه؟ الساعة كام؟ يقول لك الساعة كام؟ هي سايكو ولا أورينت؟ طب ما أنت اللي جايبها يا ابني. قلت له إزاي؟ هي عجبتك؟ قلت له ده مناسبة على القميص بتاعك، مناسبة على، ما ينفعش. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالله هو الذي من علينا بالإسلام. فين قال إيه؟ ولا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله إيه؟ رئاء الناس. خدت بالك كيف؟ فينبغي ألا تكون كذلك، بارك الله فيك. وفي هذا القدر كفاية، حتى نلتقي في درسنا القادم مع العمرة والرقبة إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. هذا سائل يقول أشعر دائما بعدم الرضا عن النفس، فماذا أفعل؟ أولا هذا يدل على الخيرية فيك إن شاء الله، وثانيا أنا أوصيك بالصحبة الصالحة، كما أوصيك أن يكون لك ورد من القرآن يومي، كما أوصيك بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، كما أوصيك بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، كما أوصيك بأذكار الصلاة المشروعة، كما أوصيك بالدروس العلمية المنهجية الشرعية من حديث وعقيدة وفقه وتفسير وما كان على شاكلة ذلك مما يقربك إلى مولاك. فإن وفقت إلى ما ذكرته فأنت على خير إن شاء الله. وهذه سائلة تقول أمي خصمة إخوانها ولا تريد أن أزور إخواني، إخوالي إخوالها يعني، فأنا أقول لها قل لأمك لك ما تريدين، واذهب إلى أخوالك من وراء أمك حتى تكوني قد وصلت الرحم ورضيت أمك بالكلمة الطيبة. ما رأي حضرتكم في مقولة السلف تلف والرد خسارة؟ هذه مقولة إبليسية شيطانية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فقد سمعت في مقدمة الدرس أن من أقرض أخاه مرتين من المسلمين فهذا بمثابة الصدقة، والحمد لله رب العالمين. أحبك الذي أحببتني فيه. إيه رأيك في التعامل مع الدكتور المسيحي؟ أولا اسم الدكتور النصراني وليس المسيحي، لأن المسيحي وعيسى بن مريم، هذا رقم واحد. ورقم اتنين احنا يعني عندنا في البلد هنا الحمد لله في المطرية البلد مليانة دكاترة مسلمين بجميع التخصصات، فاذهبوا إلى المسلمين. أي نعم، فهذا الذي ينبغي. والمرأة المسلمة تذهب إلى الدكتورة ولا تذهب إلى الدكتور إلا عند الضرورة. لو أنا أعطي درس الولد نصراني لا بأس، تدي له درس كيمياء أحياء إنجليزي فرنساوي إلى غير ذلك، لا أعلم في ذلك بأسا. أي نعم، وإن رأيت عنده ميولا للإسلام فادعوه إلى الإسلام. أي نعم، وليكن ذلك بحسن خلقك، وليكن ذلك بإيه؟ بحسن إيه؟ خلقك. نعم. هل تحفيظ القرآن بالأجر حلال؟ يجوز تحفيظ القرآن بأجر، يجوز، ما في مانع، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا حديث في البخاري. أي نعم، ولو أننا قلنا أن المحفظ يأخذ أجرا فلن يحفظ. أي نعم، وهو عنده زوجة وأولاد وبيت ومسؤولية، فإن كان ولي أمر المسلمين هيكفله كفالة معتبرة، كفالة معتبرة يعني مثلا 500-600 جنيه، أو مش يكفله 80-70 جنيه، دول اللي يجيبوا إيه؟ يجيبوا لب. أي نعم، أحد الناس رمى على زوجته اليمين وهي في العدة، هذا لابد أن يقابلني حتى أسمع منه ويسمع مني إن شاء الله، أو يذهب إلى أحد من أسيادنا العلماء. ذهبت أقترض من أخي فقال لي أعطيك المال بشرط أن أخذ نصف الربح، له ذلك، ولو خسرت المال يبقى خسر ماله وخسرت أنت جهدك، أما له في الربح وليس له في الخسارة فيكون هذا عين الربا إن لم يكن نفسه وذاته. والله أعلم. أحبك الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك يا أخي. هل يجوز تغمض العينين في الصلاة من باب الخشوع؟ الأصل ألا تغمض، فإن وجدت أن التغميض يعينك على ذلك فلا حرج إن شاء الله. هل العطور التي يوجد بها كحول تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء، ولكن لو كانت نسبة الكحول أعلى من نسبة الزيوت فلا تبعها، إلا أن يكون العكس فهو جائز والحمد لله. إذا سرق أحد مال وصدفه في حياته ثم تاب، على كل حال إذا أردت أن تتوب لابد من رد هذا المال إلى أصحابه. نعم، أدعو الله لك ولي وللسامعين براحة البال، قولوا آمين. وأنا أنصحك أن تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل فيها قضاؤك، ماض فيها حكمك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني، فإن هذا مما يشرح الله به صدرك وييسر أمرك ويحلو به العقدة من لسانك ويفقه قولك بمدد الله وإذنه وتوفيقه. نعم، أليس من الأفضل بدلا من أن تقول عيب خلقي أن تقول اختلاف خلقي؟ أي نعم، جزاك الله خيرا، وبدل أن تقول عباد شمس تقول دوار شمس. أيوة يا سيدي، جزاك الله خيرا، والإنسان مخير لما هو فيه ومصير. على كل حال نشكرك على هذه المشاركة العقدية. نعم، رجل اغتسل غسل الجنابة ثم وجد وجد قشر سمك في جسده، يا سيدي يعيد الغسل تاني. أنا رجل صياد وقبل أن أصلي أجتهد في تنظيف يدي ورجلي، وبعد الصلاة أجد قشر، إن بذلت كامل وسعك ووجدت بعد الصلاة قشرة فأرجو من الله أن تكون صلاتك صحيحة، أما إذا وجدت كثير فأنت بذلك تكون مجتهد وعليك إزالتها وإعادة الوضوء والصلاة، والله المستعان. ما الحكم في إمام صلى العصر ولم يجلس التشهد الأخير وقام للركعة الخامسة واعتدل وبعد ذلك ذكره أحد المصلين من بعيد فلم ينزل واحتج بعد ذلك أنه إذا اعتدل لا يجوز له النزول، وما الحكم؟ على كل حال، لو أن رجلا إماما قام للركعة الخامسة، أرجو أن تركز معي تركيزا دقيقا لتخرج بفائدة، رجل قام في صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعة خامسة، أولا على المؤتمين أن يقولوا له سبحان الله، فإن قعد كان بها ونعمة، وإن لم يقعد فعلى أحدهم أن يقول له اقعد فلقد قمت إلى الخامسة. أليس الكلام العمد يبطل الصلاة؟ بلى يبطل الصلاة، ولكن هذا كلام في مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، هذا ثانيا. وثالثا، إذا أبى الإمام أن يقعد وأنت فالناس على أقسام. القسم الأول متوثق ومتيقن ومتأكد أنها الخامسة، فهذا إن وافقه في الخامسة تبطل صلاته. وأما القسم الذي بعد ذلك الذي لا يعلم هي رابعة أو خامسة وتابعه فصلاته صحيحة. أما القسم الذي يعلم أنها خامسة ونوى المفارقة وقعد حتى يأتي بخامسته وسلم عقيبة فهذا حسن وجيد. وأما القسم الذي بعد ذلك نوى المفارقة وتشاهد وانصرف فهذا أحسن وأفضل. وأما القسم الذي بعد ذلك الذي أتى مسبوقا في الركعة الثانية فلا يوافق الإمام في خامسته التي تعد للمسبوق رابعة. هل فهمتم شيئا؟ هذه مسألة تتكون من عدة مسائل على النحو الذي ذكرته، فإن كنت فهمتها وأتقنتها فأفردها درسا في المساجد، وإن كنت فهمتها وأتقنتها فأفردها خطبة في المساجد وقلها وانزل. فإن قلتها بهذه الكيفية فالذي يبدو لي أن المسلمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقبل أن نستهل درسنا الجديد فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن ابن ماجه أن من أقرض مسلما مرتين فيكون ذلك بمثابة ماذا؟ بمثابة الصدقة. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بيّن أن من مات وهو بريء من ثلاثة أشياء فهو من أهل الجنة، فما هذه الأشياء الثلاثة؟ تفضل. أحسنت يا أخي، الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين، إذا مات الإنسان وهو بريء من هذه الثلاثة اللي هي الكبر والغلول والدين فهو إن شاء الله من أهل الجنة ما دام قد مات على الإسلام. ونفس المؤمن بأي شيء معلقة؟ بدينه. إلى متى؟ حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. وكذلك أيضا من أخذ أموال الناس يريد إتلافها فماذا جزاؤه الذي أعده الله؟ أتلفه الله. ومن أخذ من الناس دين وليس في نيته أن يرده فيلقى ربه ماذا؟ سارقا. يلقى ربه إيه؟ سارقا. يلقى ربه سارقا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. والسؤال، إذا الإنسان يعني اقترض من آخر شيئا فوفاه ما له وزاده دون مشارطة بينهما، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله، نعم هذا يجوز، وقد بينا هذا في الدرس الماضي فضل من الله تعالى. وإذا كان صاحب الذي عليه الدين معسر فما المطلوب من صاحب المال؟ أيوة، انظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو إيه؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لي الواجد، لي الواجد هو مطل الغني القادر، هذا ماذا يعد؟ غل. لي الواجد غل، وكل قرض جر نفعا فماذا يعد؟ يعد ربا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. وأما درس اليوم فأبدأ فيه مستعينا بربي مستلهما منه الرشد والتوفيق. فيقول القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني في كتابه متن الغاية والتقريب، وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، ومعلوم لديكم أن الدراهم المقصود بها الفضة، والدنانير المقصود بها الذهب، وكل درهم يساوي 3 جرام إلا يسيرا إلا قليلا، وكل دينار من الذهب يساوي 4 غرامات وربع من الذهب. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن القراض والمضاربة بمعنى واحد، القراض والمضاربة بمعنى واحد. يعني ايه المضاربة؟ ان يكون معك مبلغ من المال وليكن 10,000 جنيه او اكثر او اقل، فتعطيهم لفلان من الناس على ان يتاجر لك في هذا المبلغ، وليكن المرابحة بالنصف، فان كسب هذا الرجل 5,000 2.5 لك و2.5 له، اي نعم. وان خسر هذا الرجل المال فانت يا صاحب المال تكون قد خسرت مالك، والذي يعمل في المال يكون قد خسر جهده، يكون قد خسر ايه جهده، فهذا خسر المال وهذا خسر الايه الجهد. بهذا يطلق عليها المضاربة، بهذا يطلق عليها يا اخوان المضاربة. فالقراض والمضاربة بمعنى واحد، لان القراض مشتق من القرض، القراض مشتق من القرض، والقرض معناه القطع، القرض معناه القطع. يبقى السؤال الاول، القراض والمضاربة بمعنى ايه؟ القراض والمضاربة بمعنى واحد. طيب، والقراض مشتق منين؟ من القرض، والقرض ما معناه؟ القطع. يبقى القراض والمضاربة بمعنى واحد، والقراض مشتق من القرض، والقرض معناه القطع، ولأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه، بالمعنى الذي ذكرته لكم. أنا صاحب مال وأنت صاحب إدارة وجهد، أعطيتك مالي وأنت تقوم بالجهد والإدارة على أن يكون الربح مناصفة بيني وبينك، فإن قدر الله عدم الربح وقدر الخسارة فأنا أكون قد خسرت مالي وأنت خسرت إيه جهدا، وهذا ما يسمى بالإيه بالمضاربة. والمضاربة وإيه بمعنى واحد؟ القراض. والقراض اشتق منين؟ بالقرض، والقرض هو الإيه؟ هو القطع. طيب، وحده في الشرع، أي أن القراض حده في الشرع عقد على نقد، عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة. بمعنى أنا يا صاحب المال أتفق مع هذا صاحب الجهد والإدارة أن يكون الربح بالمناصفة، أو الثلث والثلثين، أو الربع والثلاثة أرباع، هذا يعود على الاتفاق المبرم بيننا. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن سيد الأولين والآخرين عمل في المضاربة مع من لها في الجنة قصر لا نصب ولا وصب فيه ولا صخب، ألا وهي من؟ أم المؤمنين خديجة بنت خويل، فهي قدمت مالها وهو اشتغل فيه صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك اشترطوا لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي، الآن الحلي ليست عملة، وإنما الأساور والخواتم والسلاسل، إلا أن يقول له هذه 50 غراما اذهب وبعها وبثمنها تاجر، فإن كان بهذا فلا حرج فيه إن شاء الله. والشرط الثاني ألا يكون العامل مضيقا عليه، يعني يقول له ايه؟ لا تشتري الا اذا شاورتني، ولا تبع الا اذا ايه شاورتني، ففي ذلك تضييق، ولا تتم المصلحة بهذه الكيفية، وانما انت اعطيته مالك ليتاجر في عدة اشياء مما احلها الله تبارك وتعالى، فاترك له التصرف في اطار الشريعة. اي نعم. وكذلك ايضا ان يكون له جزء معلوم من الربح، وليكن النصف او الثلث او الايه او الربع. ولا يجوز لمن يتاجر في المال ان ينفق على نفسه من هذا المال، لان المال امانة في عنقه، امانة لا يجوز له ان يتصرف. يعني ايه؟ مثلا انا اعطيتك 10,000 جنيه، انت فتحت بقالة، ولدك اتاك تدي له حبية جيرسي، وبنتك جات لك حبية لبان، هذا المال ليس مالك. فان اعطيت لولدك شيئا فضع مقابله مالا، كمن تبيع لرجل غريب، كأنك تبيع لطفل غريب، وإلا فأنت تكون قد أخذت حراما لولدك أو لابنتك أو ما كان على شاكلة ذلك. نعم. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله إياك أن عقد القراض جائز من الطرفين، لأنه يعتبر توكيل من صاحب المال لمن سيعمل في هذا المال، لمن سيعمل فين؟ في هذا المال. ثم ما يقول القاضي أحمد، يبقى خلاصة القول ايه؟ واحد، خلاصة القول واحد، القراض والمضاربة بمعنى واحد. اثنين، القراض من القرض. ثلاثة، القرض هو القطع. أربعة، القطع أي قطع جزء من المال من مال الإنسان لرجل يتمكن من الإدارة والعمل. خمسة، المضاربة معناها أن أدفع مبلغا من المال لإنسان ويعمل فيه. ستة، إن كسب يكون الربح على النحو الذي اتفقنا بالمناصفة أو الربع والثلث أو والثلث والثلثين. طيب، ثمانية، إن خسر خسرت مالي وهو خسر جهده. تسعة، صاحب المال وكل صاحب الإدارة والعمل فلا يضيق عليه، بمعنى أنه لا يقول له لا تشتري حتى تشاورني، ولا تبع حتى يشاورك، فليس في هو في كل وقت موجود، ففي ذلك يكون إيه؟ ضيق ومشقة. والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب إيه؟ التيسير. قال القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله: والمساقات جائزة على النخل، على النخل، المساقات جائزة على النخل والكرم، الكرم اللي هو ايه؟ العنب. طيب، ولها شرطان، ولها شرطان، احدهما ان يقدرها بمدة معلومة، والثاني ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين، اي على نوعين او قسمين، عمل يعود نفعه للثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال، فهو على رب المال. طيب، ايش تعريف المساقاة؟ هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحو. يعني ايه؟ مثلا انا عندي 50 نخلة، او عندي 10 فدادين عنب مثلا، فانا اعطي 10 فدادين عنب لواحد، فهو يقوم بسقيا هذا العنب، وكذلك برشه ان احتاج الى رش، وبحراسته، وله ربع الانتاج او نصفه او ثلثه او اكثر او اقل. اي نعم، على ان اتفق ان هذا سيستمر بيني وبينه لمدة سنة او سنتين او ثلاث. مفتوحة هكذا لا ينبغي، لا بد ان تحدد المدة بسنة او سنتين او اكثر او اقل، المهم ان يكون هناك تحديد، وان يكون هناك تحديد ماذا سيأخذ، النصف او الربع او الاكثر او الاقل. طيب، انا اعتبر ان ارض العنب هي مسجد القماش دي، فانا اقول ما أنتجه هذين العمودين، يعني العمود دي للحيطة يكون لك، وما أنتج من هذا العمود للحيطة الأخرى يكون لي. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن ممكن دي تفلح ودي طبور، ممكن ولا لا؟ وإنما لك النصف من الجميع، أو الربع من الجميع، أو الثلث من الجميع. هل فهمنا يا إخوان؟ أي نعم. أما إذا كان هناك شيء سيعود على الأرض ذاتها فهذا يكون على رب الماء، على رب الأرض أي صاحبه، لأن الأرض التي فيها عنب ممكن أغرس في الأرض تحت برسيم أو جرجير أو سريس أو فلفل وباذنجان مع وجود العنب فين؟ إلى أعلى، مش كده ولا إيه؟ فما فيه نفع على الأرض ذاتها فصاحب الأرض يدفع فيه. وأما السقيا والرش والحراسة فهذا يتحملها العامل الذي سيأخذ الكثير أو القليل. ما مشروعية ذلك؟ مشروعية ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث الثابت في الصحيحين أيضا، قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يقصدون إخوانهم من المهاجرين. أي نعم. فأهل مكة هاجروا إلى أهل المدينة، أهل المدينة هم الأنصار وأهل مكة هم المهاجرين وغيره. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. أي نعم. إذن بارك الله فيك، المساقاة هي دفع شجر معلوم كان من النخل أو من العنب. أي نعم. وعلى أن يقوم الإنسان بسقياها وخدمتها وحراستها ويكون له جزء معلوم. ثم ماذا؟ ثم قال القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. أي نعم. هذا الكلام فيه قياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعقد على المعدوم غرر، لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، إذ الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس كل أحد له مسكن أو له مركب أو له خادم أو آلة يحتاج إليها، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر، قد أجمعت الصحابة والتابعون على جوازها، وقيل الإجماع جاء بها القرآن والسنة المطهرة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. الآن أنا استأجرت رجل ليبلط لي بيتي، استأجرت رجل نقاش يدهن لي بيت، استأجرت رجل يمدد لي الكهرباء، استأجرت رجل يصلح لي الغسالة، استأجرت رجل يصلح لي الثلاجة، البوتاجاز، ده أجير ولا مش أجير؟ أجير. هذا الرجل الذي استأجرته بلط لي البيت، ياخد أجره ولا لا؟ بل أعطوا الأجير أجره قبل إيه؟ أنا يجي له فوت عليها بكرة، وبكرة فوت عليها بكرة، وبكرة فوت عليها بكرة. هذا لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني ايه؟ يعني مماطلة المليء، اي الغني القادر على اعطاء الحق هذا ظلم. والله تعالى قال في ما رواه مسلم في صحيحه حديث أبي ذر الغفاري: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظالموا. فإذا هذا البليط، هذا النقاش، هذا الكهربائي، هذا اللي بصلى، هذا الذي حمل الطوب والأسمنت والرمل والزلط، يعطى حقه كاملا غير منقوص هو وغيره من الناس. لأن زوجتك إذا طلقتها وعندك أنت طفل عاوز ترضعه منه بتأجرها ترضعه. فإذا كنت تعطي أجرة طليقتك في رضاع ابنك الذي هو ابن له، فمن باب أولى أن تعطي هذا البليط أو الكهرباء أو النقاش أو البناء أو المقاول الذي صب البيت أو هذا الأجير. واحد أنا عندي مركب وعندي غزل، تعال اسرح معانا، إلك إلك راجل، زي ما احنا أنا راجل أنت راجل، المركب راجل وأنت راجل، فتعطيه أقل من راجل وأنت اتفقت معه على راجل، هذا أكل لحقه، هذا لا يجوز. طيب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ده يدل على إيه؟ على مشروعية الإيجار. أما ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، اللي هو رجل أعطى بي ثم غدر، يعني قال عاهدتك بالله أن يكون كذا وغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. سلمان الفارسي الصحابي الجليل كان عبدا أم حرا؟ كان حرا، كان إيه؟ كان حرا، ولكن الجماعة خدوه وباعوه وأكلوا ثمنه، نسأل الله العافية. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أدلوا الشغل اللي عاوزه ولم يعطيه أجر. فاكرين قصة الثلاثة أهل الغار؟ راجل اشتغل وساب أجرته ومشي، وجاء بعد فترة طويلة الراجل كان استثمر الأجرة فصار عنده وادية من الإبل والبقر والغنم، فقال له: يا عم ده حقك. حقي يا عم؟ بتستهزئ بيه؟ تسخر بيه؟ والراجل المسكين قال له: أبدا، هذا حقك الذي استثمرته لك، فوصل إلى هذا الحد بفضل الله وتوفيقه. أين؟ فكان ذلك سبب هذا الإخلاص ورد الناس حقوقها، أن يفرج الله عنهم ما هم فيه بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما الصحابة الكرام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وصلوا إلى مكان وطلبوا طعاما من الناس فأبوا أن يضيفوهم، ناس بخلاء أبوا أن يضيفوهم، وما أكثر البخل في زماننا الذي نعيش فيه، وذلك لتنافس الناس على المادة وجعل كل همهم المادة، إلا من رحم رب العاصم، وقليل جدا جدا ما هو، نسأل الله النجاة والسلام. نعم، الخلاصة سيد الحي اتلدغ من إيه؟ من حيه: يا جماعة فيكم راقي؟ قالوا: أي فينا راقي، لكن لن نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، نريد على الرقية أجر، لأن كنتم ما استضفتونا. فالمهم رضوا بذلك ورقاه بفاتحة الكتاب فنشر، يعني شفاه الله عز وجل فأعطوه قطيعا من الغنم، وفي رواية 30 شاة ورواية 15 شاة. الشاهد انه خدوا الغنم وابى بعضهم ان يأخذ منها مخافة ان يكون ذلك حراما، فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما حدث قال: وما ادرك انها رقية الفاتحة، اضربوا لي بسهم معكم فيها. ليس طمعا من النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم ولا في الدنيا ولا في المال، وإنما إقرار منه على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. بس المهم إن الرقية تكون من القرآن والإيه؟ والأذكار. أي نعم، ولا تكون من الاستعانة بالشياطين ومثل هذه الأمور التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم يقول القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجر. يعني إيه؟ مثلا أنا استأجرت منك شقة. أي نعم، هذه الشقة استأجرتها منك 10 سنوات، هذا بيصير ولا ما يصير؟ بيصير. أي نعم، 10 سنوات الشهر ب200 جنيه، فأنت مت. أنت هتقول إن شاء الله أنت يا أخوي، مش هتفرق أنا أنت خدت زي. فعلى كل حال أنا أجرت منك 10 سنين، فلو صاحب الشقة مات يبقى الإيجار قائم، لو المستأجر مات أولاده يبقوا قائمين في هذه الشقة. فإذا انتهت 10 سنين انتهى العقد، إما أن تجدد لي وإما أن لا تجدد. هذا كم شقة؟ ونفس الكلام الدكان ونفس الكلام فدان أرض زراعية أو أكثر أو أقل صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام السيارة أنا استأجرتها منك لمدة سنة أو أكثر أو أقل. طيب إلا إذا هلكت العين. هلكت يعني إيه؟ يعني حصل زلزال فقامت وقع العمارة، حصل بركان الأرض بلعت العمارة، أو العمارة أصلا قديمة فانهدمت فوقع، هذا معنى إتلاف العين. واضح يا إخوان؟ أي نعم. أما أن أنا استأجر شقة أو أرض زراعية بدون مدة محددة فهذا لا يجوز، لابد أن تكون المدة محددة 5 سنين أو أكثر أو أقل أو مشاكل ذلك. صلته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال القاضي أحمد بن حسين رحمه الله: والجعال جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلومة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلومة، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط، استحق ذلك العوض المشروط. بمعنى أن الأصل فيها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وكان معلوما. وفي الصحيحين حديث اللذيذ الذي رقاه الصحابة وقد ذكرته، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند ايه؟ شروطهم. اي نعم. وهو يقول بارك الله فيك: واعلم انه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل، لانهم اشتركوا في السبب، ويقسم بينهم بالتسوية، وان تفاوتت اعمالهم، لان العمل في اصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره في التقصير، وللامام احتمال في توزيع الجعل على قدر اعمالهم. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان هذا طفل فرضعته ثلاثة من النساء، هذا يقول 10 جنيه وده 10 جنيه وده 10 جنيه مثلا. انا طلبت مثلا ايه ترقيع هذا الغزل وترقيعه ب40 جنيه، رقعوا 4 انفار كل واحد ياخد 10 جنيه مثلا، فيوزع الجعل الذي حدد من المال على العاملين في هذا الامر الذي طلب. واحد يطلع رمل اسمنت غلط، انطلع لوحده ليه 100 جنيه، طلع هو 10 انفار ليه 100 جنيه، انا اتفقت معه على مبلغ، طلعوا لوحده او مع جماعه، طلعوا في نص ساعه وطلعوا في يوم، هذا يسمونه في اللهجه العاميه هذه مقاولة. هذه ايه؟ مقاولة. طيب، وقال القاضي احمد بن حسين رحمه الله: واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز، وان اكراه اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. يعني ايه؟ هذا قريب من المثال اللي انا حكيته. لو انا اجرت منك فدان ارض على ان يكون ايجاره في السنة 4000 جنيه او اكثر او اقل، هذا جائز في الشرع. طيب، او اديتك ارض وتاك ازرعها نصف الانتاج الك ونصف الانتاج الي، جاز ذلك، او الربع الك والتلات ارباع الي، جاز ذلك. يبقى من الممكن استئجار الارض الزراعية على مبلغ من المال معلوم، او من الممكن غراستها بالمناصفة، او على حسب الايه؟ الاتفاق. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم، لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. هيجي إن شاء الله. الوقت في أرض، قطعة أرض لا يمتلكها احد، فانت وضعت ايدك على الارض دي، فالارض دي كانت صحراء، انت عملت فيها ايه؟ غرست فيها اشجار برتقال، ليمون، غرست فيها مانجا، اي نعم، غرستها قمح، شعير. طيب، هذا اسمه ايه؟ احياء. وسيدنا النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام: من احيا ارضا مواتا فهي له. فيوم ان كانت بور فيها ششمه فيها ميه فيها حشيش، كانت بور، فانت احييتها. أحييتها بماذا؟ بغراسة الأشجار المثمرة فيها، كالمانجو والبرتقال والليمون واليوسف وما كان على شاكلة ذلك، أو غرستها قمحا أو شعيرا أو ذرة أو أرزا أو ما كان على شاكلة ذلك. فإن فعلت ذلك فأنت أحييتها، فإذا أحييتها كانت ملكا لك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. ولو أنك صورتها بصور طول ارتفاع متر ونص فتكون بوضع الصور عليها أحييتها. أي نعم، فتكون ملكا لك بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. وقال القاضي أحمد بن حسين رحمه الله: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين أو عين. يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك عين، العين دي من عند ربنا، المية تطلع كده من عين، أو بير أنت حفرته. طبعا في واحد بيحفر يعني بعمق 5 أمتار يطلع مية، أما مثلا في الأردن وفي بعض البلدان